بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تقاربتم الصوت قريب. الحريم في دبرة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تقاربوا حتى لو غطوا برداء لكفاهم والأمور طيبة. وقد كنا النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمعنا حتى شكى النساء قلنا يا رسول الله إن الرجال قد غلبونا عليك فاجعل لنا يوما. فوعدهن عليه الصلاة والسلام يوما فجاءهن وحدثهن. ولكن هذه الآلات الآن لا موجود شاء. موجود. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل التوقف حيث رمضان. نتوقف عن الدروس، والاثنين القادم إما يكون الأول من رمضان أو ليلة رمضان، وفي كلا الحالتين الناس إما أن يكونوا قد صاموا أو أنهم سيصلون التراويح في الغالب. والأصل الأخذ بالأحوط. وقفنا في درسنا في كتاب الأذكار على الحديث 26، حديث أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها مكان صلاتها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة تذكر ربها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، أي على الذكر، ولم تنشغلي بغيره ولم تنامي؟ فقالت: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. وهذا كما تقدم من الأذكار المضاعفة الذي ينال الأجر به العبد به أجرا عظيما في وقت يسير. واللفظ الذي ذكره النووي رحمه الله وقد وردت به الأحاديث 3 ألفاظ: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، 3 مرات. اللفظ الثاني: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، سبحان الله وبحمده، رضاء نفسه، سبحان الله وبحمده، زنة عرشه، سبحان الله وبحمده، مداد كلماته. اللفظ الثالث: سبحان الله، عدد خلقه، سبحان الله، عدد خلقه، سبحان الله، عدد خلقه، سبحان الله، رضا نفسه، سبحان الله، رضا نفسه، بدون مد، سبحان الله، رضا نفسه، سبحان الله، زنة عرشه، سبحان الله، زنة عرشه، سبحان الله، زنة عرشه، سبحان الله، مداد كلماته، سبحان الله، مداد كلماته، سبحان الله، مداد كلماته. فالجدير بالمسلم أن يواظب على هذا الذكر المبارك كل صباح كل يوم بأي لفظ أتى من الألفاظ الثابتة فقد أتى على هذا الذكر. وهذا متعلق بما يستحق الرب من التسبيح، فالله سبحانه يستحق من التسبيح ما لا نهاية له. هذا الحديث لبيان ما يستحقه الرب من التسبيح، فالله يستحق سبحانه من التسبيح ما لا نهاية له، حيث عدد خلقه لا يحصى، ورضا نفسه لا يحصى، وزينة عرشه لا يحصى، ومداد كلماته لا يحصى. ومن الأذكار العظيمة في الأجور المضاعفة ما رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم بإسناد جيد، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحم الله الجميع، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحرك شفتيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، ماذا تقول؟ أو ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي. قال: ألا أخبرك بأفضل أو أكثر من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول: الحمد لله مثل ذلك. هذا موجود في السلسلة الصحيحة رقم 2578. صوت واضح؟ أعيد؟ لا، ليس ذاك الأول، ليس ذاك الأول. أنت كنت غايب الدرس الماضي، كنت غايب الدرس الماضي، كنت موجود، ذكرت هذا الأمر أنا، فصلته، قلت لي إذا قال سبحان الله عدد خلقه سبح تسبيحة واحدة، ذكرت هذا كلام تيمية في الدرس الماضي. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. هنا بدأ النووي رحمه الله في بيان منزلة الذاكر، يعني ما مضى في فضل أذكار، أذكار عامة وخاصة ومضاعفة. هنا ذكر الأحاديث التي تدل على عظم منزلة الذاكر وبيان فضله. ففي هذا الحديث مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذاكر لربه بالحي، والذي لا يذكر ربه بالميت، وشتان بين الحي والميت. قال الشوكاني رحمه الله: وفي هذا التمثيل منقبة للذاكر جليلة، وفضيلة له نبيلة، وأنه بما يقع منه من ذكر الله عز وجل في حياة ذاته، قال فيه حياة ذاتية وروحية لما يغشاه من الأنوار ويصل إليه من الأجور، كما أن التارك للذكر وإن كان فيه حياة ذاتية أو في حياة ذاتية فليس لها اعتبار، بل هو شبيه بالأموات الذين لا يفيض عليهم بشيء مما يفيض على الأحياء المشغولين بطاعة الله عز وجل. ومثل ما في هذا الحديث أو ومثل ما في هذا الحديث قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، والمعنى تشبيه الكافر بالميت وتشبيه الهداية للإسلام بالحياة. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله وذلك لأن الذي يذكر الله تعالى قد أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره فكان كالحي، وأما الذي لا يذكر الله فإنه لا يطمئن قلبه والعياذ بالله ولا ينشرح صدره للإسلام، فهو كمثل الميت. وهذا مثل ينبغي للإنسان أن يعتبر به وأن يعلم أنه كلما غفل عن ذكر الله عز وجل فإنه يقسو قلبه وربما يموت قلبه والعياذ بالله. ففي هذا الحديث بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت، وبيت الميت ما هو؟ القبر. وفي اللفظ الأول جعل الذاكر نفسه بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت، فتضمن الحديث بمجموع لفظيه أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء والقلب الغافل كالميت في بيوت الأموات. وعلى هذا فإن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور، نعوذ بالله من ذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق عليه. فيه فضل الذاكر، وفيه فضل عظيم له، حيث أن الله تعالى معه بمعيته ورعايته. أنا معه إذا ذكرني، وأنه سبحانه يذكره في نفسه ويذكره عند ملائكته في الملأ الأعلى، وكفى بهذا شرفا للذاكر. قال ابن القيم رحمه الله في الوابل في فضائل الذكر قال أنه يورث ذكر الله تعالى له، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. ألا يكفي الذاكر أن الله يذكره باسمه ويثني عليه في الملأ الأعلى؟ لا شك أن هذا تشريف وتعظيم كبير وفضل عظيم. قوله يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، هذا حديث قدسي، وهو ما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل. أنا عند ظن عبدي بي، قال النووي رحمه الله قوله أنا عند ظن عبدي بي، قال القاضي قيل معناه بالغفران له إذا استغفر، والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب الكفاية. وقيل المراد به الرجاء وتأميل العفو، وهذا أصح. وقال ابن حجر أي قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل به، فمن رجا رحمة ربه نالته، ومن ظن بربه أنه سيرحمه رحمه. وقال القرطبي قيل معناه ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها تمسكا بصادق وعده وجزيل فضله. قلت يقول القرطبي ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني تستيقن أن الله يجيب دعوتك، وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر أن يوقن أن الله يقبل توبته، والمستغفر أن الله يغفر له، وللعامل أن يجتهد في القيام بما عليه من ذلك موقنا أن الله تعالى يقبل عمله ويغفر ذنبه، فإن الله تعالى قد وعد بقبول التوبة الصادقة والأعمال الصالحة. فأما لو عمل هذه الأعمال وهو يعتقد أو يظن أن الله تعالى لا يقبلها وأنها لا تنفعه فذلك هو القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وهو من أعظم الكبائر، ومن مات على ذلك وصل إلى ما ظن منه. فأما ظن المغفرة والرحمة مع الإصرار على المعصية فذلك محض الجهل والغرة، وهو يجر إلى مذهب المرجئة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. فمن ظن خيرا فله، ومن ظن غير ذلك فله. ولذلك روى الإمام أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره، ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، وذلك بأن الخير في يده. وحسن الظن بالله عز وجل من أعظم صفات أهل الإيمان ومن أعظم أسباب الخير، كما أن سوء الظن بالله من أعظم الذنوب. قال ابن القيم رحمه الله: أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، كما قال تعالى: عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: لمن أنكر صفة من صفاته: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه: ماذا تعبدون؟ أيفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ وما ظننتم به حين عبدتم معه غيره؟ وما ظننتم بأسماء وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير وأنه غني عن كل ما سواه ما صرفتم عبوديته إلى غيره. فالإنسان لا يلتفت لغير الله إلا إذا ساء ظنه بربه وجهله، وإلا فمن علم وأيقن أن الله بيده كل شيء وأنه على كل شيء قدير وعلم مقتضى أسماء وصفاته لم يلتفت لغيره. فحسن الظن بالله التعبد له بما يقتضيه كماله المقدس، فمن كان كذلك نال مراده. قال ابن القيم رحمه الله: وكلما كان العبد حسن الظن بالله فإن الله لا يخيب أمله فيه. ولذلك روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وفي المسند قال حيان أبو النضر: دخلت على مع واثل بن الأسقع على أبي الأسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه، فسلم عليه وجلس. قال فأخذ أبو الأسود يمين واثلة فمسح بها على عينيه، يعني يتبرك بها. يجوز ما يجوز؟ يجوز يجوز. قال فأخذ أبو الأسود يمين واثلة فمسح بها على عينيه ووجهه لبيعته بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به، وكل شيء مس النبي يأخذ البركة عليه الصلاة والسلام. فقال له واثلة واحدة أسألك عنها، قال وما هي؟ قال كيف ظنك بربك؟ قال فقال أبو الأسود وأشار برأسه أن حسن. قال واثلة أبشر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وعند مسلم عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل. قال النووي رحمه الله، قال العلماء معنى حسن الظن بالله تعالى أي عند الموت أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. والله تعالى لا يتهم في قضائه لعباده. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله عن أفضل الأعمال فقال لا تتهم الله في شيء قضى لك به، لا تتهم الله في شيء قضى لك به، بل أحسن الظن بربك. وعن عبد الله بن باباه قال قال عبد الله بن مسعود لأن يعض أحدكم على جمرة حتى تبرد أو يمسك عليها حتى تبرد خير من أن يقول لأمر قضاه الله ليته لم يكن. فظن بربك خيرا فهو عند ظنك، وتوكل عليه في كل أمورك، فعلى قدر ظنك يكون توكلك، وأبشر عند ذلك. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه جئت إلى سفيان بن عيينة عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فالتفت إلي فقال ما شأنك؟ فقلت من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر لهم. قال ابن القيم ومن صدق توكله على الله تعالى في حصول شيء ناله، ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. ومن حسن الظن بالله اعتقاد أن الله تعالى ناصر دينه ومؤيد أولياءه، قد كتب الظهور للحق مهما صارت جيوش الباطل. قال الله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، فاصبر إن العاقبة للمتقين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأمر الله الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. قال أبو زرع الرازي رحمه الله كتب إلي إسحاق بن رهوي من خراسان لا يهولنك الباطل فإن للباطل جولة ثم يتلاشى. وقد قال ابن القيم رحمه الله والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. ويقابل حسن الظن بالله القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وهو من أعظم الكبائر، فأكبر الكبائر الشرك بالله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. لأن اليأس من روح الله سوء ظن به سبحانه. قال أبو قلابة: هو الرجل يصيب الذنب فيقول قد هلكت، ليس لي توبة، فييأس من رحمة الله وينهمك في المعاصي، فنهاهم الله تعالى عن ذلك. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالمؤمن لا يقنط مهما عظم الذنوب. وقد قال الله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال ابن تيمية رحمه الله: فيه نهي عن القنوط من رحمة الله، وإن عظمت الذنوب كثرت فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه، ولا أن يقنط الناس من رحمة الله. قال بعض السلف: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله. قال: والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له، إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته ويغفر ذنوبه، وإما بأن يقول نفسه لا تطاوع على التوبة، بل هو مغلوب معها والشيطان قد استحوذ عليه فهو ييأس من توبة نفسه. فحسن الظن بالله من واجبات التوحيد، وهو مبني على العلم برحمة الله وإحسانه وعزته وحكمته وقدرته وجميع أسمائه وصفاته، كما أن سوء الظن به سبحانه ينافي توحيده وما له من صفات الكمال والجلال. وقد وعد الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بفوز عظيم ونعيم وجنات، وتوعد الكافرين والمنافقين والمشركين بخزي وعذاب ولعنة وعذاب مهين، كما قال سبحانه: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فمن آمن بالله وعمل صالحا وظن خيرا أدخله الله جنته ومحى عنه سيئته، هذا هو الفوز العظيم. ومن أشرك ونافق وظن به سوءا لعنه وعذبه وأصله نارا. فظن بربك خيرا فهو عند ظنك، وإياك وحال أعداء الله الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قوله: وأنا معه إذا ذكرني، في رواية عند مسلم: وأنا معه حين يذكرني، هذه معية علم وتوفيق وتأييد وهداية ورعاية. قال النووي رحمه الله: أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية. أما قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، فمعناه بالعلم والإحاطة. وقال ابن حجر: أي بعلمي، وهو كقوله: إنني معكم أسمع وأرى. والمعية المذكورة أخص من المعية التي في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: إلا هو معهم أينما كانوا. قوله: فإن ذكرني في نفسه. قال ابن تيمية رحمه الله: وذكر العبد ربه في نفسه نوعان، أحدهما في نفسه من غير حروف يسمعها هو، ما يتحرك لسانه ولا يسمع شيء. الثاني ذكر بلفظ خفي يسمعه هو دون غيره. يعني في نفسي، في نفسه، فإن ذكرني في نفسه، ذكر العبد ربه في نفسه على نوعين، أحدهما في نفسه من غير حروف يسمعه هو، والثاني ذكر بلفظ خفي يسمعه هو دون غيره. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. قال: وذكر العبد في نفسي يتناول القسمين جميعا. قوله: ذكرته في نفسي، فيه إثبات النفس لله تعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه، والمراد بها هنا الذات. قال النووي رحمه الله: والله تعالى له ذات حقيقية، وهو المراد بقوله تعالى في نفسي. وقال ابن تيمية رحمه الله في تلبيس الجهمية، قال: وهذا هو الصواب، فإن طائفة من متأخر أهل الإثبات جعلوا النفس في هذه النصوص صفة لله زائدة على ذاته، لما سمعوا إدخال المتقدمين لها في ذكر الصفات، ولم يكن مقصود المتقدمين ذلك، وإنما قصدهم الرد على من ينكر ذلك من الجهمية، وزعموا أن ذلك هو ظاهر النصوص، وليس الأمر كذلك. وقد صرح أئمة السنة بأن المراد بالنفس هو الذات، وكلامهم كله على ذلك. وهذه فائدة نفيسة ترى قد لا تقف عليها بسهولة. قوله: وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم. قال القرطبي رحمه الله: يعني أن من يذكره في ملأ من الناس ذكره الله في ملأ من الملائكة، أي أثنى عليه ونوه باسمه في الملائكة، وأمر جبريل أن ينادي بذكره في ملائكة السماوات، واستدل بقوله في ملأ خير منهم، يعني الله يذكر في ملأ خير منهم، أي ملأ ملائكة. قال: ملأ خير منهم، يعني جالس مع ناس صالحين يذكر ربه في ملأ، فالله سيذكره في ملأ خير من الملأ الذي هو جالس معه. استدل بقوله في ملأ خير منهم على تفضيل الملائكة على صالح بني آدم كالأولياء والأنبياء ونحوهم. قال النووي رحمه الله: هذا مما استدلت به المعتزلة ومن وافقهم على تفضيل الملائكة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هل احتجوا بهذا؟ ملأ خير منهم. واحتجوا أيضا بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما قال فضلناهم على كل من خلقنا، إنما على كثير. قالوا فالتقييد، قال فالتقييد بالكثير احتراز من الملائكة. ومذهب أصحابنا وغيرهم أن الأنبياء أفضل من الملائكة، لقوله تعالى في بني إسرائيل: وفضلناهم على العالمين، والملائكة من العالمين. وقال ابن حجر: المعروف عن جمهور أهل السنة أن صالح بني آدم أفضل من سائر الأجناس، والذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة الفلاسفة ثم المعتزلة، وقليل من أهل السنة من أهل التصوف وبعض أهل الظهر. قال: ومن أدلة تفضيل النبي على الملك أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم على سبيل التكريم له، حتى قال إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ فلا شك أن الذي يسجد له خير من الساجد. ومنها قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لما فيه من الإشارة للعناية به، ولم يثبت ذلك للملائكة. ومنها قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ومنها قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فدخل في عمومه الملائكة، والمسخر له أفضل من المسخر، ولأن طاعة الملائكة بأصل الخلقة، وطاعة البشر غالبا مع المجاهدة للنفس لما طبعت عليه من الشهوة والحرص والهوى والغضب، فكانت عبادتهم أشق. ولأن الملائكة سلمت من وسوسة الشياطين وإلقاء الشبه والإغواء الجائزة على البشر، ولأن الملائكة تشاهد حقائق الملكوت والبشر لا يعرفون ذلك إلا بالإعلام، فلا يسلم منهم من إدخال الشبهة من جهة تدبير الكواكب وحركة الأفلاك إلا الثابت على دينه، ولا يتم ذلك إلا بمشقة شديدة ومجاهدات كثيرة. وأما أدلة الآخرين فقد قيل إن حديث الباب أقوى ما استدل به لذلك، للتصريح بقولي فيه في ملأ خير منهم، والمراد بهم الملائكة، حتى قال بعض الغلاة في ذلك: وكم من ذاكر لله في ملأ فيه محمد صلى الله عليه وسلم ذكرهم الله في ملأ خير منهم. وأجاب بعض أهل السنة بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملأ معا. من الذاكر؟ الله عز وجل. وملأ فيهم رب العالمين أعظم من كل ملأ سواه، صحيح؟ قال: وأجاب بعض أهل السنة بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملأ معا، فالجانب الذي فيه رب العزة خيرا من الجانب الذي ليس فيه بلا ارتياب، فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع على المجموع. وهذا الجواب، يقول ابن حجر: ظهر لي وظننت أنه مبتكر، ثم رأيته في كلام القاضي كمال الدين بن الزملكاني في الجزء الذي جمعه في الرفيق الأعلى، فقال: إن الله قابل ذكر العبد في نفسه بذكره له في نفسه، وقابل ذكر العبد في الملأ بذكره له في الملأ، فإنما صار الذكر في الملأ الثاني خيرا من الذكر في الملأ الأول، لأن الله هو الذاكر فيهم، والملأ الذين يذكرون والله فيهم أفضل من الملأ الذي يذكرون وليس الله فيهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: وآدم خلق الله من طين، فلما سواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وفضله عليهم بتعليمه أسماء كل شيء وبأن خلقه بيديه وبغير ذلك، فهو وصالح ذريته أفضل من الملائكة، وإن كان هؤلاء مخلوقين من طين وهؤلاء من نور. وهذه، قال، مسألة كبيرة مبسوطة في غير هذا الموضع، فإن فضل بني آدم هو بأسباب يطول شرحها هنا، وإنما يظهر فضلهم إذا دخلوا دار القرار، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولا شك أن من يدخل الجنة أفضل ممن يطوف عليه من الملائكة. وقال في الاقتضاء: وأهل السنة وإن قالوا إن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة، فلا يقولون إن جنس الآدميين مطلقا أفضل من جنس الملائكة، بل في بني آدم من هو شر من البهائم. وقال رحمه الله: صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. أما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالح البشر أكمل من حال الملائكة. قال ابن القيم رحمه الله: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل منهم على حقه. وقوله: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال ابن تيمية: حرف إن حرف الشرط، والجزاء يكون بعد الشرط، فهذا الذكر يختص بمن ذكره، فمن لا يذكره لا يحصل له هذا الذكر. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: يعني إذا ذكرت ربك في نفسك، إما أن تنطق بلسانك سرا ولا يسمعك أحد، أو تذكر الله في قلبك، فإن الله تعالى يذكرك في نفسه. وإذا ذكرته في ملأ، أي عند جماعة، فإن الله تعالى يذكرك في ملأ خير منهم، أي في ملأ من الملائكة، يذكرك عندهم ويعلي ذكرك ويثني عليك جل وعلا، ففي هذا دليل على فضيلة الذكر، وأن الإنسان إذا ذكر الله عند ملأ كان هذا أفضل مما إذا ذكره في نفسه، إلا أن يخاف الإنسان على نفسه الرياء، فإن خاف الرياء فلا يجهر، ولكن لا يكون في قلبه وسواس بأن يقول إذا ذكرت الله جهرا فهذا رياء فلا أذكر الله، فليدع هذه الوساوس ويذكر الله تعالى عند الناس وفي نفسه حتى يذكره الله عز وجل كلما كما ذكر ربه سبحانه. قال وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا الحديث الثالث في فضل الذاكرين نقف عنده ونكمل بعد أسبوع من العيد بإذن الله وحوله وقوته وتوفيقه، وجزاكم الله خيرا. درس الغد في الباهية موجود، بس درس اليوم خلاص هذا الختام. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.